الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى. أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 30 بعد 400، وفي تفسير قوله تعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال الحافظ رحمه الله: يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. ولهذا قال: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم، فهم مخلدون فيه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال تعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال الحافظ رحمه الله: يقول تعالى: أفلم يهدي لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد، كم أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر، كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها يمشون فيها. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي العقول الصحيحة والألباب المستقيمة، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لقوم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله: وهذا مثل ديار ثمود، فإنهم شاهدوها في الحجر على طريقهم، فلما مروا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا بيوت أو ديار ثمود إلا باكين. ثم قنع رأسه صلى الله عليه وسلم وأسرع السير. وهذا يدل على أنه لا يجوز دخولها على سبيل المزاح واللعب كما يفعل بعض الناس اليوم، أما من دخلها على هذه الكيفية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. انتهى كلامه. فهذه الأماكن التي أهلك الله عز وجل فيها قوما كفرعون ونحو ذلك وديار ثمود ونحوها، لا يصح الإنسان يذهب يعني يتفرج ويمزح ويلعب هناك وإنما يرحمك الله وإنما يمر عليها مرور المعتبر والمتعظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قنع رأسه وأسرع السير في هذا المكان. نعم. ولعل ديار ثمود في الله أعلم أنها في جهة الشام، يعني من المملكة في جهة الشام. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: ثم قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله، وهو أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. ولهذا قال لنبيه مسليا له: فاصبر على ما يقولون، أي من تكذيبهم لك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها، يعني صلاة العصر.
كما جاء هذا يدل على أن هذين السلاحين عظيمان في صد كيد الأعداء: الصبر، فاصبر على ما يقولون، والمحافظة على الصلاة، لا سيما صلاتي الفجر والعصر. والنبي عليه السلام قال: من صلى البردين دخل الجنة، وهما صلاة العصر والصبح، لأن الوقت فيهما يكون فيه برودة. نعم. والله أمر بالاستعانة بهما، قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وهي بعية النصر والتأييد لعباده الصابرين. سن يصبر إذا تكلم فيه أحد بسوء، لا سيما الأعداء، يصبر ويعني لا ينجرف في الدفاع عن نفسه، وهذا طريق الحدادية، دائما يسبون ويغالون ويتكلمون في العلماء دفاعا عن أنفسهم وأهوائهم. نعم.
كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية.
قال شيخنا سلمه الله وحفظه: فيه دليل على أهمية صلاة الفجر وصلاة العصر. فيه دليل على أهمية صلاة الفجر وصلاة العصر، وفيه بشارة للمؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة، وأن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب ذلك. وفيه بشارة للمؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة، وأن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب ذلك. أسباب، انتهى كلامه. من أسباب أعظم نعيم في الجنة المحافظة على صلاتي الفجر والعصر، صلاة الفجر التي تشتكي كثيرا من الناس إلى ربها، كثير من الناس يضيعون صلاة الفجر. انظر بعد ساعة من الآن، بعد انتهاء الدرس، تجد مجموعات من الشباب والشابات إلى المدارس والجامعات، مئات إن لم يكن آلاف. أين هؤلاء الأولاد في صلاة الفجر؟ أبوه وأمه يقولون: الجو برد برد، نخاف على أبنائنا، يأتيهم برد، ولا تخاف عليهم من نار جهنم التي تصل إلى الأمعاء، تقطع أمعاءهم والعياذ بالله. تخاف على ابنك من برد، ولا تخاف عليه من نار جهنم؟ وهذا كما قيل: المستجير بعمر عندك ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار. والله جل خلق لما قال بعض المنافقين: لا تنفروا في الحر، وبعضهم قال: إن نخشى على أنفسنا من نساء بني الأصفر، يعني الروم، فقال الله جل وعلا: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. فالواجب على الأب والأم أن يوقظوا أبنائهم، وإن لم يفعلوا ذلك هم آثمون. الأب الذي لا يوقظ أبنائه لصلاة الفجر هو آثم، والأم التي لا توقظ بناتها لصلاة الفجر هي آثمة. وربما ينزل الغضب والسخط والعياذ بالله بسبب ترك هاتين الصلاتين، كما أن الفضل والإنعام من الله عز وجل برؤية وجهه الكريم سبحانه في الآخرة يكون بسبب المحافظة على هاتين الصلاتين. ولست أدري والله كيف يعيش الإنسان هو لم يحافظ على صلاة الفجر، كيف يأكل طول النهار، كيف يشرب، كيف يبيع ويشتري وهو دائما ينام عن صلاة الفجر. وربما بعضهم له لحية تملأ صدره ولا يصلي الفجر أبدا في جماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كلمت يقول أنا نومي ثقيل. ما نومك ثقيل؟ ما معنى نومك ثقيل؟ ولو عندك سفر إلى القاهرة صفقة تجارية نومك ثقيل؟ لا تنام أصلا، لا ثقيل ولا خفيف. ألا تريد أن ترى ربك جل وعلا في الدار الآخرة؟ من الأسباب المحافظة على صلاة الفجر. فلنتواصى أيها الإخوة، كل أخ له جار معه في بجوار بيته عليه أن ينصحه إذا فاته يوم صلاة الفجر، لم يأله صلاة الفجر قل أين كنت، أحسن الله عزاءك في صلاة الفجر. إن هذه مصيبة، مصيبة كأنه فقد مالا أو ولدا، حتى أنك تشعر البركة في البكور، بورك لأمتي في بكورها حتى في العلم. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
نعم، يعني صلاتي العصر والفجر، هذا في صحيح مسلم. نعم.
رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير به.
نعم.
وفي المسند والسنن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله عز وجل في اليوم مرتين. وقوله ومن آناء الليل فسبح، أي من ساعاته فتهجد به.
هذا الحديث فيه ثويبر ابن أبي فاختة، هو ضعيف. انظر ثويبر هذا مرة معه. ماذا قال الشيخ الألباني؟ ضعفه. نعم. قال شيخنا سلمه الله هذا الحديث ضعيف ومتنه يعارض ما عند البخاري أن أدنى أهل الجنة منزلة له مثل ملك من ملوك الدنيا، وذكر 5 مرات ثم 10 أي 50 مرة. فهذا يعرض هذا المتن الذي عند البخاري في صحيحه، فضلا عن كونه فيه ثويبر هذا ابن أبي فاختة وهو ضعيف. نعم نعم. من ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة هذا أيضا غريب ويعارض ما عند البخاري الذي جاء أدنى منزلة مثل أعظم ملك 50 مرة. نعم.
الكلام لمن ينظر إلى الله عز وجل في يوم مرتين، هل هذا يعني في البخاري كان؟ يعني هل ملك يعني مرات النظر أو النظر
لا؟ لا أعلم، 2 و3 لا أعلم، هذا في حديث صحيح. نعم. نعم.
قال
انظر ثويبر بالثاء المثلثة ابن أبي فاختة.
قال الحافظ رحمه الله وقوله
ثوير ابن أبي فاختة. نعم.
نعم. وقوله ومن آناء الليل فسبح، أي من ساعاته فتهجد به. وحمله بعضهم على المغرب والعشاء، وأطراف النهار في مقابلة آناء الليل لعلك ترضى، كما قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي الصحيح يقول الله: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك.
إني ولا أنا الشعب؟ إني أحد معه البخاري أو مسلم. طيب، في نسخة أنا، نعم، في الشعب إني، عندكم جميعا إني، في بعض النسخ أنا، نعم نعم.
قال ثوير: مصغر ابن أبي فاخته بمعجم مكسور.
تصغير ثور، ثوير، نعم.
ابن أبي فاخته بمعجم مكسور ومثنى سعيد بن علاقة بكسر المهملة الكوفي أبو الجهم ضعيف الرمية بالرفت من الرابعة.
ضعيف الرمية بالرفت. ثوير بن أبي فاخته، سعيد، سعيد بن من؟
ابن علاقة.
ابن علاقة يكنى بأبي الجهم، ضعيف رمي بالرفض. نعم نعم. علق الشيخ عبد العزيز على هذا، عبد العزيز بن باز. نعم نعم.
فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
الله أكبر. سئل شيخنا في هذا الموطن عن الأذكار بعد الفجر وبعد العصر، هل تقال يعني الأذكار بعد الفجر والعصر أم بعد المغرب؟ فقال: أفضل بعد الفجر وبعد العصر، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ويجوز بعد المغرب. إذا فات الإنسان الأذكار بعد العصر يقضيها بعد المغرب إن شاء الله، ولا حرج عليه. بعض العلماء انتهى كلامه وجوابه، وبعض العلماء يرى أنها من بعد الظهر، أن المساء يبدأ من بعد الظهر. نعم. والأحوط بعد العصر، بعد العصر وقبل الفجر وبعد الفجر إلى طلوع الشمس، وفي المساء إلى غروب الشمس. لكن لو فات الإنسان ذلك، نسي مثلا، يقضيها بعد المغرب لا بأس. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث الآخر، وفي الحديث الآخر يقال: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟
أن ينجزكموه.
يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟
هذه الساكنة.
ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم خيرا من النظر إليه، وهي الزيادة.
وهي الزيادة. قال شيخنا: هذا أعظم نعيم في الجنة، حتى ينسوا ما هم فيه من النعيم. انتهى كلامه. يعني إذا نظروا إلى وجه الله الكريم نسوا الحور العين ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون، نسوا كل هذا، لأن هذا نعيم عظيم، نظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يرزقنا ذلك بمنه وكرمه وفضله وعطائه سبحانه وتعالى. نعم. ومع ذلك الجهمية ينكرون ذلك، ينكرون أعظم نعيم في الجنة، والأشاعرة يؤولونه، يقولون: يرى في غير جهة، يعني رؤية إدراك لا رؤية عيني البصر. هذا باطل والعياذ بالله، كل مرئي لابد أن يكون في جهة. نعم.
قال تعالى،
لذلك ينتبه لقول أبي زكريا غفر الله له، قول أبي زكريا النووي في شرح على صحيح مسلم، قد قال ذلك بعدما ذكر أدلة عظيمة من الكتاب والسنة في وبوب باب في ذلك في صحيح مسلم في الرؤية، باب في الرؤية، ومع ذلك في النهاية قال: بغير من غير جهة، يعني رؤية إدراك. نعم نعم. أنا في البخاري أنا وفي مسلم كذلك من الحديث في الصحيحين. قد يكون المصنف ساق رواية الإمام أحمد أو رواية مسلم. نعم يعني في البخاري أنا أعطيكم أفضل من ذلك. إن في الصحيح قد يقصد الصحيح يعني البخاري أو مسلم أو الحديث الصحيح. نعم نعم يعني ليس برؤية عيني البصر, إدراك رؤية إدراكي. نعم كيف يعني في الداخل والخارج؟
أن القمر نحن لا ندركه لأننا نرى جهة واحدة, وإن رأينا القمر في كل الجهات كذلك لا ندركه لأننا لا نرى ما داخله.
كل هذا كلام يعني عقلاني لا فائدة منه. هم المؤمنون يرون ربهم, يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب, فضل الله سبحانه وتعالى. عقيدة السنة عقيدة سهلة يسيرة جميلة طيبة. أما عقائد أهل البدع فيها تعقيد وفيها فلسفة وفيها كلام وغير تامة ناقصة فيها فساد, لأنها من وضع البشر وعقول البشر. أما عقيدة السنة فهي ذكرها ربنا في كتابه وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته, والنبي كان يخاطب عرب يفهمون ما يقوله. نعم.
قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال الحافظ رحمه الله يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم وما فيه من النعيم, فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم.
وما فيهم ولا وما هم فيه؟ وما هم فيه أفضل في الشعب وما فيه لعل أفضل وما هم فيه من النعيم.
وأشباههم ونظرائهم وما هم فيه من النعيم, فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور. وقال مجاهد أزواجا منهم يعني الأغنياء, فقد آتاك الله خيرا مما آتاهم كما قال في الآية الأخرى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
المثاني
نعم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وكذلك ما ادخره تعالى لرسوله.
أي والله أيها الإخوة مثل هذا المجلس أعظم من أي غنى من الأموال في الدنيا كلها, ولو عند الإنسان ملايين. وذلك هؤلاء أصحاب الملايين لا يجدون هذه اللذة التي نعيشها الآن بين أقوال العلماء وبين قبل ذلك الآيات والأحاديث. القلب فيه فاقة لا يسد هذا الإقبال على الله ومحبة الله جل وعلا. فأصحاب الملايين يغبطون لكم على هذا المجلس على هذه المجالس العلمية النافعة, ويتمنى أحدهم أن يجلس فيها لكنه مشغول إما بجمع المال أو حساب المال أو حراسة المال. ولذلك قال عليه السلام كما عند البخاري في صحيحه يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. فيدخلون قبل الأغنياء فقراء المهاجرين. نعم.
وكذلك ما ادخره تعالى لرسوله في الدار الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا يوصف كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
نعم. ولا شك أن العطية على قدر معطيها. إذا قال لك الملك, إذا قال لك الآن الرئيس السيسي وفقه الله قابلني غدا سأعطيك هدية, تتوقع ماذا؟ أقل شيء سيارة فاخرة. لكن لو قال لك مثلا زميلك غدا سأعطيك هدية إن شاء الله. هل تتوقع سيارة؟ بعيد. نعم. قلم، كتاب. نعم.
كما قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: ورزق ربك خير وأبقى.
نعم.
وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشروبة التي كان في
المشروبة الغرف المرتفعة، وقد اعتزلهن صلى الله عليه وسلم شهرا، يعني نساء، وجاء في الصحيح أنه دخل، انتهى كلام شيخنا، أنه دخل على عائشة بعد 29 يوما فقالت: يا رسول الله اليوم، طبعا عائشة جلسة تحسب 29 يوم باقي يوم، قال: الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، إما 29 وإما 30 يوم، وكان هذا الشهر 29، فلما انتهى الشهر نزل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
التي كان قد اعتزل نساء، التي كان قد اعتزل فيها نساء حين آل منهن.
نعم. الإيلاء، والإيلاء قال الله جل وعلا: للذين يؤلون منكم من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يجوز إلى أربعة أشهر بعد الطلاق، إن فاءوا فإن الله غفور، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لها أن تطلق بعد الأربعة أشهر. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أذن للرجال في المغيب عن نسائهم أذن بي أربعة أشهر، لما سأل حفصة: كم تستطيع المرأة أن تصبر عن في بعد زوجها؟ نعم. إلا بإذنها. نعم. الإنسان لا يبتعد عن أهله خشية الفتنة، خشية الفتنة، إذا كان يخاف عليها الفتنة لا يبتعد عنها. نعم. نعم. هذا جائز، تشريع، تشريع أوحاه الله إليه. نعم. كالطلاق، كما أراد أن يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها، قالت: أبقى أم المؤمنين وأهب ليلتي لعائشة، تشريع. نعم. نعم. رجعوا، إذا فأت ورجعت. نعم.
فرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير، وليس في البيت إلا صبرة من قرض وأهب معلقة.
أهب وإيه؟ الأهب جمع إهاب وهو الجلد. فرآه عمر رضي الله عنه وليس له فراش، الله أكبر، نبينا عليه السلام ليس عنده فراش. يعني أنا الإنسان لما أدخل بيت أخ يعني من إخواننا المغتربين يحزن إذا نجد عنده فراش، يقول: أنت تنام على هذا البلاط؟ لا، الرسول نام على الحصير، وقد أثر في جنبه الشريف من الحصى، حصير وتحته حصى. الإخوة الآن لا، لابد سيراميك، بلاط مزيك، لا، هذه الشقة لا تصلح. وقد دخل عمر وقد أثر الحصير في جنبه الشريف فبكى، قال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر يتنعمون. فقال، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر العمر أنه لا عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا. فالإنسان يصبر، إذا جاءه الغناء الحمد لله يتنعم بنعم الله ويشكر الله، وإذا جاء الفقر يصبر، يصبر على قضاء الله وقدره ويتصبر، جاءت نعم يحمد الله ويستعملها في طاعة الله، المال والصحة والعافية والوجاهة عند الناس، يساعد إخوانه المسلمين ويساعد الضعفاء والفقراء والمساكين والمرضى، ويجتهد في ذلك، يجتهد، يفتح له باب من الخير يلجه ولا يتركه، يعني يشعر بمآس الناس وحزن المسلمين ويحاول إدخال السعادة عليهم والسرور عليهم، هذا من أعمال البر وأفعال الخير، يدل على الشهامة وعلى أن الإنسان عنده قلب صحيح. نعم. ولذلك يعني بعض الإخوان الذين تربوا في أوروبا ربما لا تكون عندهم هذه المعاني، الإنسان إذا دخل في الإسلام يترك كل العادات الجاهلية خلف ظهره ويضعها تحت قدميه ويعاون إخوانه ويتوادد معهم يحبهم. من هذا منهج الصحابة. لما هاجر عبد الرحمن بن عوف من مكة إلى المدينة لقاه أخوه سعد بن الربيع، قال هذا بيتي طابقين، انظر أحدهما هو واحد لي وواحد لك، وعندي زوجتان، طلق إحداهما تعتد وتأخذها. وجاء بالمال فقال، قابل إيثار سعد بن الربيع عزة نفس عبد الرحمن بن عوف، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على سوق اليهود، وأخذ يتاجر حتى جاء وعليه أثر صفرة، يعني عطر طيب. فقال يا عبد الرحمن، قال يا عبد الرحمن بن عوف هل تزوجت؟ قال نعم. قال أولم ولو بشاه. وكان من أغنياء الصحابة تاجرا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عزة نفس. نعم 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 أهب ولا أهب؟ بفتح. على غير قياس. طيب قد يكون. نعم انظر يا أستاذ محمد، انظر القاموس، القاموس الحديث. نعم.
فابتدرت عينا عمر بالبكاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت صفوة الله من خلقه. فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت طيباتهم في حياتهم الدنيا.
هكذا عجلت، لو وجد لهم في نسخ عجلت لهم طيباتهم. نعم.
فكان صلوات الله وسلامه عليه أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها.
مع القدرة عليها. نعم. والزهد كما قال الإمام أحمد رحمه الله، الزهد في الحرام. إن بعض الناس يزهد أن يأكل الطيبات من الرزق كاللحم المشوي مثلا، ويقع في الغيبة ويأكل اللحم النيئ، لحم أخيه ميتا، يترك اللحم الطيب الذي أباحه الله له. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويقع في الغيبة والنميمة والكلام في هذا والفتنة مع هذا والعياذ بالله. لا، كل اللحم الطيب واشكر الله أفضل لك. نعم. فالزهد في الحرام، أن يجتنب المنهيات ويفعل الواجبات، يزهد فيما حرم الله. نعم. نعم. الجلد قبل الدباغ هو الإهاب. نعم. أهب وأهب. آهبة وأهب وأهب، يعني والوجوه كلها صحيحة. نعم. أهب وآهبة وأهب. نعم.
إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله، ولم يدخر لنفسه شيئا لغد.
اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ابن أبي حاتم أنبأنا يونس قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا. قالوا وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض. وقال قتادة والسدي زهرة.
هذا حديث الصحيحين، هذا أخوف ما يخاف علينا النبي عليه الصلاة والسلام، ما يفتح من زهرة الدنيا. إن الدنيا خضرة، إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظروا ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا، يعني خافوها، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإنسان إذا فتح عليه من زهرة الدنيا يستعمله في طاعة الله، ها هنا وها هنا وها هنا، ويجتهد في هذا. نعم. بهذا يزيد المال وينمو بإذن الله، ما نقص مال من صدقة. وأيضا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. بعض الناس يقول لا أنا أعفو عنه، لا لا أعفو، لابد أن يضرب. طب وإذا عفوت عنه يزيدك الله عزا. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. خلاص رجل أخطأ، ماذا تفعل؟ أخطأ وتاب، ماذا تريد بعد ذلك؟ تريد نذبحه بالسكين ونقطعه ونرمي الكلاب؟ خلاص تاب، ماذا تريد بعد ذلك؟ تاب، تاب إلى الله ورجع إلى الله واعتذر، خلاص انتهى الأمر، انتهى. يجب أن يصف القلب ويغسل في الحال. لا تقل لي عاداتي وما عاداتي، اترك عاداتك تحت قدميك. عادات التي من بلدك كانت مخالفة للشريعة اجعلها تحت قدمك، لا قيمة لها. هكذا هكذا المسلم. نعم.
وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة الدنيا يعني زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة: لنفتنهم فيه لنبتليهم. وقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصطبر.
عفوا أعد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة الدنيا يعني زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة: لنفتنهم فيه لنبتليهم. وقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصطبر أنت على فعلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا ويرفأ، وكان له
ويرفأ اسم الغلام، يبيت عنده من غلمانه أنا ويرفأ. لا يوجد عندكم في الشعب من غلمانه؟ هذه زيادة. كان يبيت عنده من غلمانه أنا ويرفأ اسم الغلام يرفأ هذا. نعم. نعم، وهذا في الطبري أيضا، ذكر محمد بن جرير الطبري. نعم نعم.
وكان له ساعة من الليل يصلي فيها فربما لم يقم، فنقول لا يقوم الليلة كما كان يقوم. وكان إذا استيقظ
فربما لم يقم ولا لم ينم. في نسخة لم ينم، ولعله أنسب لما بعدها. نعم نعم. الشعب لم يقم عندكم جميعا؟ لم يقم. ها؟ لا يوجد لم ينم. لعل لم ينم أنسب. نعم نعم نعم.
فنقول لا يقوم الليلة كما كان يقوم. وكان إذا استيقظ أقام يعني أهله، وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقوله: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
قال شيخنا سلمه الله: تقوى الله هي توحيده وطاعته وآداء الأوامر واجتناب النواهي، فمن فعل ذلك فهو موعود بالرزق أو الرزق. نعم.
وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال الثوري: لا نسألك رزقا، أي لا نكلفك الطلب. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه أنه
هشام هنا ليس هشام بن سعد وإنما هشام بن عروة، نعم، عن أبيه يعني عروة بن الزبير، نعم،
أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ: ولا تمدن عينيك إلى قوله نحن نرزقك، ثم يقول: الصلاة الصلاة، رحمكم الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر عن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة نادى أهله: يا أهله صلوا صلوا. قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر
ثابت هو ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، نعم، وهذا مرسل أنه تابعي، نعم.
وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة.
قوله هذا أثر مرسل: كانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة، قال شيخنا: أي النوافل، وإذا كان وقت فريضة صلى الفريضة، نعم، انتهى كلامه. الفريضة تؤدى في وقت الخصاصة والشدة وغير وقت الشدة، أما النوافل يفزع الإنسان إليها إذا صلى. سمعنا عن بعض إخواننا من طلاب العلم لما جاء نبأ وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قام قال الله أكبر أخذ يصلي، يتأول الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة، إنه لا يطيق، نعم. نعم.
وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زايدة،
لا شك الذي يفقه موت مثل الشيخ بن باز رحمه الله هذه ثلمة، كما قال عمر رضي الله عنه: موت العالم ثلمة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله: موت العالم ثلمة، يعني فتحة يدخل منها الأعداء. ومثل هؤلاء العلماء الكبار، وسبحان الله مات الثلاثة في عام واحد: الألباني أظنه مات أولا، ولا ابن باز أولا، ابن باز أولا ثم الألباني ثم ابن عثيمين ثالثهم، كلهم في عام واحد. وموت هؤلاء العلماء مصيبة عظيمة، الأعداء يتربصون ينتظرون، يعني الآن الجماعات والأحزاب كلها في السعودية تنتظر موت الفوزان، موت اللحيدان، موت عبد العزيز الرجحي، ينتظرون موت الشيخ ربيع المدخلي وغيره من العلماء، ينتظرون أن هؤلاء يعني بإذن الله صمام أمان للأمة، هؤلاء العلماء صمام أمان للأمة، نعم.
وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك،
نعم.
وروى ابن ماجه من حديث
الضحى، يدل على أن الفلسفة التي يقوم بها بعض الناس من أنه يريد أن يكون ابنه حمارا بالليل بالنهار جيفة بالليل، هذا المبدأ خطأ، وإنما يفرغ نفسه وأبناءه وزوجه لطاعة الله سبحانه وتعالى، ويأخذ من الدنيا ما تسوي. يقول لك: لابد يكون ابني صنيعي، لابد يكون ابني دكتور، لابد يكون ابني مؤتو، وأين العبادة؟ هل سألت عن صلاته وعن صومه وعن ذكره لله سبحانه وتعالى؟ هذا الذي تسأل عنه يوم القيامة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، لا تخف، والعاقبة للتقوى. ولذلك يعني الزج بالأبناء في مجالس العلمية النافعة، حفظ متون علمية وحفظ القرآن العظيم وحفظ كتب أهل العلم، هذا شيء طيب، هذا شيء عظيم، نعم.
وروى ابن ماجه من حديث الضحاك عن الأسود عن ابن مسعود: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. وروى أيضا من
هذا ضعفه البصيري، قال فيه نهشل يروي المناكير بل الموضوعات، والحاكم صححه وفقه الذهبي وصححه الشيخ ناصر. نعم، انظر نهشل هذا. نعم، لعله طرق يحسن بها. نعم، المعنى طيب. نعم.
وروى أيضا من حديث شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة.
الله أكبر. نعم. نعم.
والعاقبة للتقوى، أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة لمن اتقى الله.
نعم، قال شيخنا سلمه الله: الدنيا وسيلة لا غاية، فإذا جعل هم الآخرة نصب عينيه أتت الدنيا وهي راغمة، وإذا جعل الدنيا همه تشتتت عليه أموره وتشعبت همومه وفاته نصيبه من الآخرة. صلى الله عليه. نعم.
وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع، وأنا أتينا برطب من رطب بن طاب.
ابن طاب رطب في المدينة. نعم.
فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد طاب.
قال شيخنا: فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد طاب، هذا من باب الفأل الحسن، أن هذا التأويل من باب الفعل الحسن لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا الشيخان أسأل الله لكم التوفيق والسلالة في القول والعمل، آمين وإياكم السامعين. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، أو كتبه عزا إلا بعفو. نعم، هل هذا حديث صحيح؟ نعم، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. أحسن الله إليكم، ما الدليل على من عطس ثلاث مرات يقال له شفاك الله، وهل من سنة بعد العطس أن تقول الحمد لله رب العالمين؟ بارك الله فيكم. أذكر الله أعلم أن هذا جاء في نص بعد ثلاث مرات يقال له شفاك الله لأنه مرض، ولكن يحتاج إلى مراجعة. أحد منكم يذكر الحديث أنه بعد ثلاث مرات يقول له شفاك الله بدل يرحمك الله؟ هل هو صحيح؟ صحيح الشيخ ناصر، أذكر أن هذا مر بي لكن يحتاج إلى مراجعة. والحمد لله رب العالمين، نعم يقول الحمد لله إذا عطس الإنسان فحمد الله فشمت، ويدل على أنه إذا لم يحمد الله لا يشمت. نعم، لا على الكفاية، فإذا عطس فحمد الله فشمته. الله أعلم، الخطاب للجميع ليس للكفاية. نعم. يعني إذا فحمد إذا سمعته يحمد الله تشمت، إذا لم تسمعه لا تشمت عقوبة الله. صحة الشيخ الألباني الحمد لله رب العالمين هكذا رب العالمين
والحمد لله على كل حال
الله أعلم. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم آمين وإياك السامعين. إذا كان المصلي يلبس عمامة أو غترة أو برتوس اللي هو برنوس نعم، فتغطس جبهته أو بعض جبهته، فهل إذا سجد على هذه الأشياء تصح صلاته؟ نعم، إذا سجد على العمامة إذا لم تكن مكورة تحول بينه وبين الأرض يجوز، أو القرنسوة أو البرنس هذا أو الغترة هذا شيء يسير، والإنسان يسجد على ركبتيه وهما مستورتان في الصلاة وهما من أعضاء السجود. وأما إذا كانت العمامة مكورة بحيث أنها يكون بينه وبين الأرض حائل فهذا لا يصح. وأما مثل الطاقية والقرنسوة والغترة والشال والبرنس هذه أشياء خفيفة لا تمنع من السجود على الأرض. نعم ما هو؟ يعني تكلم عن القرنسوة والغترة وهذا والعمامة المكورة فيما فهمت من الإخوة ولا من الشيخ؟ طيب نسبة يعني تضعيف يعني ولا نسبة لمن صيغة التضعيف ولا إيه؟ ها؟ لا أعلم فيه عن هذا. يعني هذا الأخ أرسل يقول رسالة خاصة للشيخ ونصيحة، وأنا قلت في الدرس الماضي من صاحب الرسالة فلم يجب، وذلك سنضطر أن نقولها على نية لأنها متعلقة بالمنهج. قل رسالة خاصة للشيخ ونصيحة، يقول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أنا أعلم خبث منهج جماعة الإخوان وفساد معتقدهم، ولكن هل يعقل أن كل ما يقع في البلاد من كوارث هو بسبب الإخوان وهذا ليس دفاع عنهم؟ فذكرت فضيلتكم أنهم هم من سدوا بلاعات المياه في الإسكندرية لإغراقها، فهل يعقل هذا وأغلب قادتهم في السجون وهذا الماء لن يغرقهم؟ فكثير من الأخبار التي تأتي في التلفزيون المصري ليست صحيحة ومنها عجائب وغرائب. أولا انتقاد هذا وقد أعلنته الدولة عن طريق وسائل إعلامها، انتقاد هذا أو استغراب هذا وأنه غريب وعجيب، هذا أولا لأن قادات الإخوان في السجون هذا ليس عجيبا ولا غريبا، اطمئن الإخوان عندهم خلايا نائمة وعندهم اتصالات حتى وهم في السجون ينفذون العمليات الانتحارية ويفسدون في الأرض وهم في السجون مخططاتهم تنفذ وهم داخل سجونهم، عندهم اتصالات وعندهم أفعال وعندهم خطط قبل دخولهم للسجون أيضا. وهذا الماء لن يغرقهم، طبعا إذا فعلهم ذلك سيتحرز منه ويبتعد عنه، فهذا ليس غريبا على الإخوان المسلمين وهذا ليس من الاعتداء عليهم. وإلا من يقرأ تاريخ الإخوان المسلمين عبر التاريخ يعرف أن هذه الجماعة كم أفسدت في دين الله وفي شريعة الله سبحانه وتعالى. ولأخينا الشيخ عبد الوصيف كتاب اسمه الإخوان المسلمون بين الابتداع في الدين والإفلاس السياسي. كتاب طيب لأنه جاء من مؤلفات الإخوان بنقولات عجيبة وغريبة جدا، وليس عجيبة وغريبة عن الإخوان. الإخوان عندهم يعني عداء مع ولاة الأمور من قديم، ليس جديدا، هذا ليس جديدا. كون يسد بالله هذا أيسر ما يفعله الإخواني. نعم يا نعم. يقول نعم أحد المذيعين أن جماعة الإخوان هم سبب سقوط الأندلس، ورجل أعمال حسن مالك هو سبب انهيار الاقتصاد المصري، وأنه وجد معه في بيته نصف مليار جنيه، وأنه يوجد جهاز يعالج الإيدز وفيروس كتب دي ما أدري فيروس دي بأصابع الإيه الكفتة وغيرها الكثير. بارك الله فيكم على قبولكم الرسالة. وإياك وإياك. ولعل هذا الأخ يعني أول مرة يأتي عندنا، لعلنا عرفت من هو الآن. هو أخ أظن جاء يعني كان قد تخبط في المنهج ونزل في وثار مع الثوار وتظاهر مع المتظاهرين. نعم هذا خطه، تظاهر معهم ويريد أن يتوب. فيبدو أن هذه من الغفلات أنهم يلبسون على مثل هؤلاء الشباب، مثل هؤلاء الشباب. يعني بلغني هو ذكر لي أن في القاهرة مجموعة من يحضرون عند المشايخ هناك، مجموعة وإن كانت قليلة، ذهبوا إلى رابعة يظنون الشرعية وأن هذا يعني خير وشيء من هذا، قليل جدا يعني ليس كثيرا. نعم وهو منهم. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.